هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقا يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه الأخبار، نبدأها بالعناوين. رغم تضييقات الاحتلال، أكثر من 50,000 مصلٍ يؤدون صلاة الفجر والجمعة في رحاب الأقصى المبارك. الحركة الأسيرة تواصل معركتها ضد الاعتقال الإداري وتفشي فيروس كورونا في سجن النقب وسط تعتيم من الاحتلال. عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات المناهضة للاستيطان بالضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل. أدى عشرات الآلاف من المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة، وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 55,000 مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى من الضفة بما فيها القدس المحتلة والداخل المحتل. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال انتشرت في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى وتمركزت عند بواباته ومنعت العشرات من دخول المسجد، واحتجزت شابين في منطقة باب العمود لساعات، بينما سمحت لعشرات المستوطنين بتأدية طقوس تلمودية أمام باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى صباح الجمعة. وكان الآلاف أدوا صلاة الفجر في رحاب الأقصى تلبية لدعوات مقدسية للحشد والمشاركة الواسعة في صلاتي الفجر والجمعة في المسجد الأقصى وشد الرحال إليه وتكثيف التواجد فيه والاعتكاف في رحابه، خاصة خلال العشر الأوائل من ذي الحجة حتى عيد الأضحى، تصديا للمخططات الاحتلالية التهويدية واعتداءات المستوطنين. عن المواجهات التي يخوضها المقدسيون مع الاحتلال يقول الناشط المقدسي ناصر حمامرة:
المواجهات هاي والمحاولات الاحتلال فرض السيادة الحقيقية أو الإجرائية على القدس هي جزء من المشهد اليومي المقدسي، أو أصبح في يعني في سياق الاعتياد على المكون المقدسي أن يكون هناك مواجهات، أن تكون هناك محاولات للمستوطنين للدخول للمسجد الأقصى والاقتحامات المتكررة، كل ذلك أصبح في السياق التقليدي العادي. بالمقابل أصبح كذلك يعني من مكوننا المقدسي أن يصبح المقدسي أو يمسي أو يظهر أو يعصر على مواجهة مع الاحتلال، وهذا الأمر يعني الاحتلال بيحاول من خلاله أن يقمع أو يخفض جذبة الانتماء للمسجد الأقصى وللقدس بشكل عام، ويضغط على المكون المقدسي للرحيل أو الابتعاد عن البلدة القديمة بالتحديد. لكن ما يجري أنه التراكم النضالي الذي بدأ يتشكل بشكل كبير جدا عند المكون المقدسي وعند الشباب المقدسي أصبح اليوم في منسوبة عم بيرتفع بشكل يومي كنتاج طبيعي للمواجهات التي تحدث يوميا في المسجد الأقصى أو في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة. لذلك يعني المعادلة تقول أنه كلما كان هناك في تصعيد إسرائيلي سيكون في هناك تصعيد يعني تثبيت حقيقي فلسطيني من خلال المواجهة، بعيدا عن البيانات، بعيدا عن اجتماعات هنا وهناك، بعيدا عن الاستنكارات، لا هو يجري يعني بعد نضالي حقيقي مكون في سيرورة نضالية في مواجهة الاحتلال يشكلها المقدسي بشكل يومي خلال مواجهته وخلال ممارسة الحياة الطبيعية اليومية.
إلى ملف الأسرى، حيث يواصل الأسير رائد ريان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 86 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. ونقلت هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن المحامي فواز شلودي تأكيده أن الأسير يقبع فيما تسمى عيادة سجن الرملة بظروف صحية ومعيشية صعبة جدا. هذا وأفادت الهيئة أن إدارة السجون نقلت الأسير إلى غرفة متسخة لا تصلح للعيش البشري ومخالفة لكل القواعد والأصول الطبية. نتابع في ملف الأسرى، حيث يرقد الأسير خليل عواودة فيما تسمى عيادة سجن الرملة وسط وضع صحي متدهور عقب تعليقه إضرابه عن الطعام. وحملت مؤسسة مهجة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير عواودة، داعية اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإرسال طاقم طبي متخصص للوقوف على حالته الصحية والضغط على الاحتلال للإفراج عنه. في ملف الأسرى أيضا، أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بوجود إصابات كبيرة بفيروس كورونا في صفوف الأسرى بسجن النقب. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن حديث إدارة سجون الاحتلال عن أنه ليس فيروس كورونا وإنما فيروس آخر يأتي بهدف التغطية على جريمتها في حماية الأسرى من هذه الجائحة. عن الأوضاع الصحية للأسرى في سجون الاحتلال بعد الإعلان عن تفشي فيروس كورونا في سجن النقب، يقول المدير الإعلامي لمنظمة أنصار الأسرى مجدي سالم:
حذر من خطورة الوضع الصحي والكارثي في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية بسبب انتشار وتفشي فيروس كورونا في أوساط الأسرى الفلسطينيين والعرب داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وعلى وجه التحديد في سجن النقب بأعداد كبيرة تفوق 57 أسير فلسطيني بشكل مبدئي. هذه الحصيلة الأولية لأعداد الأسرى، إلا أن الحكومة الإسرائيلية تنفي هذا الخبر، وبالتالي هي تنفي الخبر جملة وتفصيلا وتقول بأن هذا الفيروس غير معلوم وهو ليس كورونا. ونحن نحذر من هذه المماطلة والتسويف وعمليات النفي لحيال ما يجري من أوضاع صحية كارثية في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية نتيجة الإهمال الطبي من قبل إدارة ومصلحة السجون الإسرائيلية. هذا الأمر انتهاك صارخ للأنظمة والقوانين الدولية، وعلى وجه التحديد اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة التي تنص على تقديم الرعاية الطبية والمخبرية اللازمة للأسرى في داخل السجون والمعتقلات الإسرائيلية. بالتالي نحن نطالب بسرعة التحرك الفوري والجاد لإنقاذ أسرانا البواسل من شبح الموت الذي يتهددهم نتيجة سياسة الإهمال الطبي.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. أصيب مواطن بالرصاص والعشرات بالاختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع الاحتلال في قرية بيت دجن شرق نابلس وبيتا جنوبا. وأفاد تقرير للهلال الأحمر الفلسطيني بأن 12 مواطنا أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بعد أن قمعت قوات الاحتلال مسيرة بيت دجن الأسبوعية ضد الاستيطان. وأضاف أن مواطنا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الظهر، وأربعة آخرون بالاختناق خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا جنوب نابلس. الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
ما زالت بيتا أيقونة الصمود والتحدي تجابه عدوان الاحتلال الذي يسرق الأرض من أصحابها. أطفال ورثوا حب الأرض هنا في بلدة بيتا جنوب نابلس، لا يملكون سوى اللثام والحجر في الدفاع عن جبل صبيح.
يعني السر واضح، أننا أصحاب حق في هذه الأرض، وأننا لن نسمح بأن تكون في هنالك مستوطنة. وأنتم تعلمون وكل العالم يعلم بأنه حتى اللحظة 11 شهيدا على هذا الجبل، آلاف الجرحى، آلاف تصاريح العمل سحبت، كثير من المعاناة، فاتورة يعني من المعاناة مرتفعة جدا.
يكتمل مشهد المقاومة الشعبية في نابلس هنا في بلدة بيت دجن شرقا عامان من الصمود والتحدي، يحاول المواطنون فيهما الدخول إلى أراضيهم التي أصبحت محرمة عليهم.
بيت دجن منذ الانتداب البريطاني إلى حتى الآن فيها أكثر من 31 شهيد، ولهذا خرجنا اليوم، هي مسيرة وفاء لدماء شهداء شعبنا الفلسطيني ودماء شهداء قرية بيت دجن. عندما رفعت الأعلام الفلسطينية بهذه الطريقة جن جنون هذا المحتل.
يشير نموذج بيتا وبيت دجن في مجابهة السرطان الاستيطاني إلى نجاعة هذه المقاومة الشعبية في التصدي لمخططات التوسع الاستيطاني وإحباط تلك المخططات التي تدعمها سلطات الاحتلال وتوفر الدعم لعصابات المستوطنين لإنشاء البؤر الاستيطانية ومن ثم شرعنتها وتحويلها إلى مستوطنات.
اليوم في بيت دجن وبيتا وكريوت واللبن الشرقية وأيضا في بركة ودير شرف، كل هذه المواقع وغيرها أيضا من مواقع التماس تنطلق فيها المسيرات الأسبوعية، وأيضا بالتحديد مع الذكرى 11 لانطلاق المقاومة الشعبية في قرية كفر قدوم التي أيضا تتواصل فيها المقاومة ببسالة ليكون رد لهذا المحتل.
عشرات الإصابات في صفوف المواطنين سجلتها بيتا وبيت دجن ما بين الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع بعد أن أدى الأهالي صلاة الجمعة وانطلقوا إلى نقاط التماس مع الاحتلال ليجددوا العهد بأن الأرض لمن صمد وقاوم.
أصيب 17 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية المناهضة للاستيطان، وشاركت جماهير واسعة من أبناء محافظة قلقيلية في المسيرة إحياء للذكرى 11 على انطلاقتها، حيث رفع علم فلسطين واليافطات المنددة بالاستيطان وسط هتافات منددة بجرائم قوات الاحتلال. وتوجه المشاركون في المسيرة نحو شارع القرية الرئيسي الذي يغلقه الاحتلال منذ 17 عاما. وقد أطلق جيش الاحتلال الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوبهم، ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن وقوع إصابات بالرصاص والاختناق. الزميل محمد نصر والتقرير التالي.
هي المسيرة التي تتجدد إرادتها في كل عام وتشحذ الهمة لسنة مقبلة. 11 عاما على انطلاق مسيرة كفر قدوم الأسبوعية التي حملت راية المقاومة الشعبية وما زالت ممسكة بها رغم كل ما تعانيه من استهداف إسرائيلي طال كل شيء في القرية.
المسيرة المتميزة، هذه المسيرة التي 11 عام حافظت على زخمها، على استمراريتها بهذا الموضوع، لم تتوقف رغم الألم. هذا خيارنا، وتحديدا في المرحلة القادمة، ونحن نرى انتشار المقاومة الشعبية من مسافر وبادية يطا إلى جنين القسام، هذا الفعل الرائع في كل مكان. نحن حريصون على التوسع به وزيادة انتشاره والمشاركة به ليكون عنوان للمرحلة القادمة في مواجهة هذا
الحدث. ونؤكد كل من ضحى في درب المقاومة أن تستمر هذه المسيرة حتى بحر الاحتلال عن دابر أرضنا.
وبمشاركة رعبية واسعة أحيا أبناء شعبنا هذه الانطلاقة، مؤكدين على الاستمرار في هذه المسيرة حتى تحقيق أهدافها.
هذه رسالة إلى العالم قبل هذا الاحتلال، أن الفلسطيني لا ينسى، والفلسطيني رغم كل التضحيات ورغم جسامة التضحيات في كفر قدوم، سواء كان شهداء أو جرحى أو أسرى واقتحام بيوت وتخريب مزارع وتدمير وعبث في بيوت أيضا، إلا أن هذه القرية ما زالت في المقدمة كنموذج ووطني محترم في مقاومة هذا الاحتلال. وهذا النموذج أنا أعتقد أنه يجب أن يتعمم.
سبعة عشرة إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بحالات اختناق وقعت اليوم نتيجة اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في المسيرة. إرادة أول يوم للمسيرة قبل 11 عاما كانت حاضرة في هذا اليوم الذي جدد فيه المشاركون والأهالي عهدهم مع المقاومة الشعبية على الاستمرار حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت لأجلها المسيرة.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. اعتدت قوات الاحتلال على جنازة مواطنة في بلدة بيت أمر غرب الخليل أثناء مرورها عبر المدخل الرئيسي للبلدة. وقال الناشط الإعلامي محمد عوض أن قوات الاحتلال اعتدت على جنازة مواطنة من البلدة وحاولت منع المشيعين من المرور، واعتدوا عليهم بالرصاص الحي والضرب والركل وإلقاء قنابل الصوت والغاز السام تجاه المشيعين. وأشار عوض إلى أن المشيعين أصروا على المرور وصولا إلى المقبرة، وعلى أثرها أغلق جنود الاحتلال بوابة المقبرة وانتشروا على مداخل البلدة. وعن اعتراض الاحتلال جنازة مواطنة في بيت أمر بالخليل، يقول منسق اللجان الشعبية في جنوب الضفة الغربية يوسف أبو ماريا:
طبيعة الحال يعني الاحتلال على مفرق بلدة بيت أمر الذي يتواجد من عام 2001 حتى يومنا هذا بالأبراج العسكرية مدججا بالسلاح، يقوم باستمرار بالاعتداء على الجنازات أو على الأفراح، ومؤخرا يعني يقوم الاحتلال بالاعتداء على الجماعات ايضا او على طلاب المدارس الذين ينزلون بشكل يومي مستمر الى الشارع، مما الى احتقار واصابه العديد من الناس. ما جرى مساء هذا اليوم من اعتداء على المرحومه نايفة الطوس من قبل الاحتلال هو اعتداء همجي، كما حصل لشيرين أبو عاقبة، كما حصل لغفران وراسنا. وهذا الاحتلال الهمجي الذي يقوم باستمرار بالاعتداء على الجنازات أو على الناس بشكل يومي، ما جرى هذا اليوم تعرض الاحتلال إلى هذه الجنازة وحاولوا منع الجنازة إلى أن تصل إلى المقبرة، ولكن بهمة الرجال وبهمة النشامة وبهمة الناس الوطنيين والأحرار قام يعني الشباب بدحر الاحتلال يعني بالوصول جثمان المرحومة إلى مسواها الأخير، رغم على الاحتلال، رغم إلقاء قنابل الصوت أو رغم أيضا إطلاق النار في السماء، رغم إلقاء بعض القنابل الغاز على المشيعين.
في الخليل أيضا أصيب عشرات المواطنين بالاختناق خلال قمع قوات الاحتلال الفعالية الأسبوعي في مسافر يطا جنوب الخليل التي جاءت تحت شعار لا لنكبة جديدة بمسافر يطا. وقال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور إن قوات الاحتلال قمعت الفعالية التي أقيمت في منطقة العين البيضاء وتجمع الجوايا بمسافر يطا، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، كما اعتقلت 5 متضامنين أجانب. أطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق محافظة غزة، وأفاد مراسلنا بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية شرق غزة فتحوا بكثافة نيران رشاشاتهم الثقيلة وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المزارعين ورعاة الأغنام شرق حي التفاح، وأجبروهم على الانسحاب من أراضيهم عن متن دون التبليغ عن إصابات في صفوفهم. وكان هذا الخبر الأخير وتذكير بالعناوين. رغم تضييقات الاحتلال، أكثر من 50,000 مصل يؤدون صلاتي الفجر والجمعة في رحاب الأقصى المبارك. الحركة الأسيرة تواصل معركتها ضد الاعتقال الإداري وتفشي فيروس كورونا في سجن النقب وسط تعتيم من الاحتلال. عشرات الإصابات بالرصاص والاختناق جراء اعتداء قوات الاحتلال على المسيرات المناهضة للاستيطان بالضفة الغربية. وشكرا وإلى اللقاء.
كتب يقول.
مستمعينا الكرام، سلسلة من القضايا تناولها كتاب الصحف والمواقع الإخبارية الفلسطينية، كان من أبرزها الحديث عن حل الكنيسة والدعوة لانتخابات عامة وزيارة بايدن والشكوك التي تحوم حولها، وكذلك تصعيد الاحتلال باستهدافه الفلسطينيين على كافة الصعد. وبهذا الصدد جاءت العناوين التالية. توقيت حل الكنيسة والدعوة لانتخابات عامة. زيارة بايدن المثيرة للقلق. المشهد السياسي الحالي وأدوار البعض. إلى الزميل رأفت عسلية وما حملته هذه العناوين.
نستهل هذه المطالعة بعنوان للكاتب ربحي دولا، حيث كتب يقول: توقيت حل الكنيسة والدعوة لانتخابات عامة إسرائيلية. يقول الكاتب ربحي دولا في هذا المقال: تسعى الأحزاب الإسرائيلية مجتمعة بكافة السبل إلى إضاعة أو إضعاف أي فرصة قد يسعى العالم خلالها إلى تسليط الضوء على القضية الفلسطينية من خلال قتل القضية الفلسطينية وإضاعتها ما بين انتخابات وأخرى للكنيسة، فيما يجري وبشكل دائم التعويل على نتائج الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الانتخابات التي يعول عليها العالم أجمع ويقف ينتظر فوز المرشح الديمقراطي أم الجمهورية، وبعد الانتهاء منها ومعرفة النتيجة تكون الفترة الأولى هي لتثبيت الحكم، وفي السنة الأخيرة يبدأ بتنفيذ وعوده الانتخابية وخاصة التي تتعلق بالصراع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية. أيضا يضيف الكاتب ربحي عودة في هذا المقال: وهنا تبدأ الأحزاب الصهيونية بخلافات تنتهي بحل الكنيسة والدعوة لإجراء انتخابات جديدة وبتشكيل رأي عام للتوجه نحو اليمين واليمين المتطرف للسيطرة على ما تبقى من أرضنا الفلسطينية ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية. الآن ننتقل إلى مقال آخر للكاتب الفلسطيني إبراهيم إبراش، حيث كتب يقول: زيارة بايدن المثيرة للقلق. يقول دكتور إبراهيم إبراش في هذا المقال: إعلان الإدارة الأمريكية عن زيارة الرئيس بايدن لمنطقة الشرق الأوسط في يونيو ثم تأجيلها إلى يوليو القادم ثم الحديث عن احتمالات تأجيلها مجددا. هذه الزيارة أثارت كثيرا من القلق والتساؤلات حول هدف الزيارة، بل وجدواها في ظل أوضاع أمريكية داخلية غير مريحة وخصوصا الوضع الاقتصادي المترتب على حرب أوكرانيا وتدني شعبية بايدن حسب آخر استطلاعات الرأي العام، وفي ظل حالة الإرباك التي تشهدها الساحة السياسية الداخلية لدولة الاحتلال واحتمالات عودة نتنياهو غير المحبب من الرئيس بايدن لرئاسة حكومة جديدة. يضيف الكاتب إبراهيم إبراش في طيات هذا المقال: في اعتقادنا أن العربية السعودية ومصر والأردن أكثر قلقا من هذه الزيارة من غيرهم، وجولة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لدول المنطقة لها علاقة بزيارة بايدن، حيث يسعى بن سلمان لتجنب ما جرى في زيارة ترامب، ويريد التوصل لتفاهمات وحد أدنى من وحدة الموقف في مواجهة ما سيكون في جعبة بايدن من مخططات باتت شبه معروفة، وأهمها تنشيط وتفعيل حلف الاتفاقات الإبراهيمية وإخراج دول المنطقة من حالة الحياد لتصطف إلى جانب المعسكر الغربي في مواجهة روسيا، وتوظيف فزاعة الخطر الإيراني على دول المنطقة لابتزاز دول مجددا. ونبقى في مقال الدكتور إبراهيم إبراش: أما القضية الفلسطينية فلن تكون على سلم اهتمامات الرئيس بايدن، ولكن كنوع من رفع العتب والمخادعة، وفي حالة لقاء بايدن مع الرئيس أبو مازن سيجري حديث مبهم عن حل الدولتين وفتح القنصلية الأمريكية في القدس وتقديم بعض الإغراءات المالية، وباستثناء المساعدات المالية التي هدفها الحفاظ على استمرار عمل السلطة. ننتقل إلى آخر المقالات معنا في هذا البرنامج، ومقال للكاتب مروان أميل طباسي، حيث كتب يقول: المشهد السياسي والحالي وأدوار البعض. يقول الكاتب مروان طباسي: منذ بداية العام الحالي تتسع جرائم الاحتلال بأشكالها المتعددة، قرارات ببناء وحدات استيطانية جديدة، تصعيد جرائم الاغتيال بحق شبابنا بدم بارد، وآخرها في جنين مرة أخرى، مصادرة للأراضي ما بين أريحة والقدس، ومخطط المنتزه الاستيطاني وغيرها من المناطق بشكل غير مسبوق وفق تقارير المنظمات الدولية العامة. قرارات هدم 17 منزلا في مسافر يطا ضمن مسلسل التطهير العرقي، اعتداءات الأيام الماضية في كفر قدوم وكفر الديك، وإيقاع إصابات بين أبناء شعبنا، استمرار جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال بالقدس والاعتداء على مقدساتها وتوسيع الاستيطان بالمدينة المقدسة، واستمرار تجديد الحصار على غزة بما فيها من استمرار عمليات القصف والعدوان والقتل والتدمير ضد شعبنا هنالك، وأعمال القمع المتزايدة ضد أبطال الحرية بسجون الاحتلال. في ظل كل ذلك يستمر منصور عباس وجماعته من القائمة الموحدة الذين ذهبوا إلى أسفل القاع يشرعون ويشاركون في عمل حكومة الاحتلال الاستيطاني منذ بداية الشهر الأول من تشكيلها من خلال السياسات والجرائم ضد شعبنا الفلسطيني. يضيف الكاتب أيضا في سطور هذا المقال: بئسا وعارا لمنصور عباس وللحركة الإسلامية الجنوبية وما تمثله ضد مصالح شعبنا الفلسطيني، ومن خلال دورهم المطلوب في إطار المشروع الأمريكي السياسي الجديد القديم بخصوص الفوضى الخلاقة سابقا والشرق الأوسط الجديد وأحلافه الأمنية بزعامة إسرائيل الذي ابتدأ العمل به منذ عقدين من الزمن لإنهاء كيانات الدولة الوطنية العربية بالأقطار المختلفة، ويستكمل الآن بترويج اتفاقيات التطبيع وتوسيعها، وما سيتمخض عن زيارة بايدن المرتقبة والتي باتت معالمها وأهدافها واضحة، والتي أتمنى بأن لا تلقى قبولا من الأقربون. ننتقل الآن وإياكم إلى فقرة المقابلة. اسمحوا لي مستمعينا الكرام عبر برنامج كتب يقول أن نرحب بضيفي عبر الخط الهاتفي الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني الأستاذ عبد الله العقاد من قطاع غزة. يعني أستاذ عبد الله، الكنيسة الصهيونية حل بموافقة تقريبا الأغلبية في هذا الكنيسة، ولكن المشهد يقول بأن نتنياهو قد يعود إلى الحكم في ظل الحديث عن تطبيع جديد وإحياء الاتفاقات الإبراهيمية إن صح التعبير بعد اجتماعات سرية بين بعض الدول العربية والإدارة الأمريكية في شرم الشيخ قبل أيام.
نعم، هو القرار أنه تم حل الكنيسة فعلا، وذلك بعد أن حتى عجزت نتنياهو ككتلة معارضة أن يكون رأيا أو يكون ائتلافا يمكن أن يدفع بحكومة جديدة خشية أن يذهب إلى انتخابات مبكرة، لأنه لا زالت كل استطلاعات الرأي والأرقام التي تحكي هي تحكي ذات الواقع الذي موجود فيه حالياً بهذه التكتلات المتشردة، التي في مجموعها كيف تناقض ذاتية وداخلية ولا يجمعها شيء. الحديث عن التطبيل ليس جديدا بالتأكيد، لكن الجديد في هذا الموضوع هو إنشاء والتسارع لإنشاء حلف من عرب جديد على رأسه أو في قلبه هذا الكيان الصهيوني خشية تبدلات دولية وانعكاساتها على الإقليم. هذا ما ذاك يخشى منه ويخشى عليه، يخشى منه أن هناك تغيرا جذريا قد يحدث في المنطقة لا يصب في صالح النفوذ الأمريكي، وهذا بدأ واضحا. ما يمكن أن يواجه به أن يتم تشكيل هذا التحالف مبني على وفق أو على اتفاقات ما كان يسمى اتفاقات أبراهام، هذه الاتفاقات التي يعاد إنتاجها من جديد.
شكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله العقاد، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني من قطاع غزة.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل رأفت عاصلية مع الكاتب والمحلل السياسي عبد الله العقاد، نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من كتب يقول.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: كيان الاحتلال استهداف للقدس والأقصى.
الاحتلال الإسرائيلي استهدف التواجد الفلسطيني من أجل الاستمرار في المخططات الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص.
عزم الصادقين مناورة للجم الاحتلال.
توقيت في هذه المناورة جاء في مرحلة شديدة التعقيد والحساسية، في مرحلة تغول الإسرائيلي على كل ما هو فلسطيني، في مرحلة عدوان واسع على الضفة، على جنين، على القدس، ازدياد الحصار على غزة.
الحركة الأسيرة، الحرية لأسرى صفقة الأحرار.
نجدد مطالبتنا بضرورة وقف هذا الانتهاك الفاضح والإفراج عن كل من أعيد اعتقالهم ووقف هذه الانتهاكات بحق هؤلاء المحررين.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد. نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات ورؤساء أحزاب صهيونية وسط حراسة مشددة من الجنود الصهاينة. وضمن جهود التصدي لانتهاكات واعتداءات الاحتلال والمستوطنين، تتواصل الدعوات الفلسطينية للنفير العام وشد الرحال إلى المسجد الأقصى والمشاركة في صلاتي فجر وجمعة هبة الكرامة. وبالتوازي مع ذلك، انطلقت دعوات للاعتكاف في المسجد الأقصى المبارك والرباط في رحابه خلال العشر الأوائل من ذي الحجة لإحباط مخططات الاحتلال الساعية لتهويد مدينة القدس ومسجدها الأقصى المبارك. وفي إطار مساعي الاحتلال المتواصلة لتطويق المدينة المقدسة وتهويدها، كشفت بلدية الاحتلال عن إعدادها مخططا استيطانيا جديدا يفصل حي المصرارة عن باب العمود وباقي شرق القدس. وبيّنت البلدية أن المخطط يشمل بناء مجمع وفندق وموقف للسيارات تحت الأرض وواجهات تجارية على طول خط سكة القطار الخفيف. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عادل رباعي.
تواصل الحكومة الصهيونية وجمعياتها الاستيطانية استهداف منطقة باب العمود في القدس المحتلة باعتبارها معلما أثريا ذات مكانة استراتيجية ومدخلا رئيسيا للبلدة القديمة والمسجد الأقصى. تخطط الجمعيات الاستيطانية لإحداث تغيير طابع وهوية المنطقة من العربي الإسلامي إلى اليهودي الصهيوني. المخطط الاستيطاني الجديد يهدف لفصل حي المصرارة عن باب العمود وبقية الأحياء الواقعة في الجزء الشرقي من مدينة القدس المحتلة. ويتضمن المخطط بناء فندق وتجمع سكني استيطاني ومواقف سيارات وموقف حافلات تحت الأرض وواجهات تجارية تغير واقع المنطقة، إضافة إلى شق طريق للقطار السريع فوق أماكن وبنايات أثرية يفوق عمرها عمر الاحتلال بمئات السنوات. الحفريات ستتركز على طول شارع السلطان سليمان باتجاه باب العمود، وصولا لربط تلك المنطقة بالباب التاريخي عبر عدة مسارات بغية زيادة السيطرة الصهيونية ومراقبة المنطقة. وبهذا المخطط التهويدي تسعى قوات الاحتلال إلى زيادة سيطرتها على المنطقة أمنيا وعسكريا من خلال تقييد تواجد الفلسطينيين فيها والوصول إليها، وأيضا فتح مسارات جديدة لتسهيل دخول المستوطنين واليهود إلى حائط البراق.
وعن استهداف الاحتلال لحي المصرارة في القدس يقول رئيس لجنة الدفاع عن أراضي القدس بسام بحر:
الهدف الأساسي والرئيسي من هذا المخطط الذي عرفت عليه بلد الاحتلال هو فصل هذه المنطقة عن منطقة باب العمود. منطقة المصرارة هي منطقة قريبة من باب العمود، كانت فيها السابق موقف للسيارات. حاول الاحتلال الإسرائيلي ومرارا وتكرارا أن يقوم بإخلاء هذه المنطقة من التواجد الفلسطيني من أجل الاستمرار في المخططات الصهيونية التي تستهدف مدينة القدس بشكل عام والمسجد الأقصى بشكل خاص. فأنا أتوقع من نهاية هذا المخطط هو كما نعلم باب العمود هو منطقة تجمع الفلسطينيين، هو من يكون مكان الاحتكاك مع جنود الاحتلال الإسرائيلي في هذه المنطقة، وهذه المنطقة هي المنطقة التي يقطن فيها المستوطنين اليهود ومنطقة باب العمود. يعني نتكلم عن منطقة سماك في هذه المنطقة، من هنا يدخل الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه إلى داخل أسوار مدينة القدس متوجهين المسجد الأقصى وغيرها من الأحياء. فالاحتلال الإسرائيلي من هذا المشروع وغيرها من المشروع يسعى إلى تهويد مدينة القدس. صمود المقدسيين في هذه المنطقة، صمود المقدسيين في داخل مدينة القدس هو من سيفشل هذه المشاريع الاستيطانية.
مستمعينا الكرام، نبقى في ملف القدس، حيث حذر خبراء في الاستيطان من توجه المستوطنين للسيطرة على قرابة 1,000,000 دونم تبدأ من منطقة شرق القدس المحتلة مرورا بمنطقة شرق بيت لحم وصولا إلى البحر الميت. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل محمد نصر.
عيون المستوطنين على المساحات الشاسعة لا تقتصر على منطقة شرق القدس، بل تمتد إلى شرقية بيت لحم وصولا إلى البحر الميت. صحف عبرية تحدثت عن إعداد قادة المستوطنين خطة لإنشاء ما يسمونها حديقة قومية على ما يقارب 1,000,000 دونم، مساحة تقارب نصف الأراضي المطلة على البحر الميت. هي ليست خطة معلنة من حكومة الاحتلال حتى اللحظة، لكنها طموح مستوطنين قد يرى النور، ما يعني اقتطاع مساحة مهمة من الضفة كان مخططا أن يكون فيها يوما مطار، وستؤدي إلى عزل البدو عن مراعيهم الطبيعية الواسعة.
سياسة الهدم والتهجير الجماعي أفشلت، الآن بيلجأوا إلى الضغط على المواطنين من خلال عدم توفير بيئة حياة في هذه المناطق من خلال الإعلان على مساحات شاسعة كمناطق تدريب عسكري وممنوع التواجد فيها، وهذا جزء للحد من المراعي. الشق الثاني قبل الأيام الإعلان عن مساحة واسعة كمحمية طبيعية، وبنعرف أنه لما تعلن محمية طبيعية إذا ما تم الرعي فيها يتم مصادرة القطيع بالكامل، والآن يأتي الأفكار المتداولة حول إنشاء منتزهات.
وإن كانت الخطة ليست إحدى مشاريع حكومة الاحتلال، إلا أن خبراء في الاستيطان يرون أنها لا تختلف عن كثير من الخطط المعلنة كخطة 2050 التي أعلنتها بلدية الاحتلال في القدس وتستهدف المنطقة ذاتها بما فيها إقامة منتزهات ومطار جديد في منطقة النبي موسى يكون الأكبر في كيان الاحتلال، وكل ذلك بهدف استكمال عزل الضفة بالسيطرة على شرقها.
هناك مخطط صدر عن بلدية الاحتلال يسمى 20 على 50 بعد انتهاء خطة 20 على 20، ومن ضمن هذا المخطط هو إقامة في برية القدس بمحادات النبي موسى أكبر مطار في كيان الاحتلال سيكون في تلك المنطقة، بالإضافة إلى منتجعات سياحية أيضا يتم العمل عنها ومرافق أيضا أخرى حول المطار، بالإضافة إلى وحدات استيطانية. فبالتالي واضح تماما الحديث ليس لا يتم عن قطع الضفة الغربية في تلك المكان، يتم عن عزل كل شرق الضفة الغربية، غور الأردن بمنحدراته، وبالتالي مأسسة منظومة الفصل العنصري.
تأتي خطة قادة المستوطنين بعد أيام من السيطرة على 22 ألف دونم كمحمية طبيعية، وبعد سنوات من محاولات إبعاد البدو وتفريغ المنطقة والسيطرة عليها عبر خطط مثل 20-20 و-1 وتجميع البدو في مناطق محصورة، كما هو حال خطة تهجير الخان الأحمر التي فشلت.
مستمعينا الكرام، وعن مخطط استهداف شرق القدس يقول مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية خليل التفكجي.
بالنسبة للجانب الإسرائيلي كما معروف هذه المنطقة تبدأ بشرق رام الله، يعني برية رام الله من منطقة خيات طيبة وتتجه باتجاه نهر الأردن حتى منطقة عرب الرشايدة، مرورا ببرية تعامرة والسواهري حتى عرب الرشايدة. وهذه المساحة الكبيرة جدا في هذه المنطقة فيها جزء كبير منها محميات ومناطق تاريخية ومناطق دينية. حقيقة الجانب الإسرائيلي في هذا الإطار هو ذهب إلى نقطة أخرى. النقطة الأولى كانت أن هنالك هذه تلت الضفة الغربية تعتبر من الناحية الأمنية الإسرائيلية، هي منطقة بالنظرية الأمنية الإسرائيلية هي منطقة عدم التنازل عنها، لكن انتهاء الجبهة الشرقية سواء كان مع العراق أو الأردن حرق السلام فأدت إلى أن الجانب الإسرائيلي يحول هذه المنطقة إلى منطقة ليست محمية طبيعية بل حديقة قومية ولها مجموعة من الأهداف الاستراتيجية. الهدف الأول هي السيطرة على هذه المنطقة بشكل كامل دون أن يكون هنالك ردات فعل، لأن قضية أن هذه المنطقة هي حديقة قومية أمام العالم هي ليست منطقة تدريبات عسكرية ولا منطقة محميات، بل هي منطقة حديقة قومية للجميع. لكن الهدف الآخر من هذا الموضوع هو قضية التطهير العرقي للبدو في هذه المنطقة بدءا من المعرجات في منطقة المعرجات يعني شرق رام الله حتى منطقة عرب الرشايدة، وما حدث أول أمس مع عرب المليحات في منطقة المعرجات هو جزء من هذا الموضوع. الجزء الثاني من هذا الموضوع أن ما يجري الآن هو ما نطلق عليه اسم الرعي أو الرعي العبري، يعني في هذه المنطقة بدأ الجانب الإسرائيلي يرسل مستوطنين إسرائيليين يرعون البقر والأغنام في هذه المنطقة ويحدثون مشاكل مع البدو في هذه المنطقة أو التجمعات البدوية في هذه المنطقة.
من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى قطاع غزة، حيث أجرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي مناورات عسكرية واسعة في القطاع تحت اسم عزم الصادقين، حاكت عمليات ميدانية متعددة بمشاركة عدة تشكيلات عسكرية أبرزها الوحدات الصاروخية والمدفعية. وفي ختام المناورات قال الناطق العسكري باسم سرايا القدس أبو حمزة في بيان أنه خلصنا إلى نتائج متقدمة لناحية الجهازية القتالية لدى مجاهدينا، وكذلك الدقة في تنفيذ الرمايات زمانا ومكانا على نحو يعزز القدرة ميدانيا، مؤكدا أن سرايا القدس ستبقى دوما عند حسن ظن أبناء شعبنا المجاهد وأمتينا العربية والإسلامية، مضيفا سنجابه عدونا الأحمق بكل بسالة وعنفوان وسنحمي أسرانا وأهلنا ومقدساتنا بكل ما أوتينا من قوة. عن مناورة عزم الصادقين يقول الخبير في الشؤون العسكرية أحمد عبد الرحمن.
منطاد تجسسي إسرائيلي ولأسباب ما زالت قيد المراجعة والتحقيق يسقط في المنطقة الشمالية الشرقية لقطاع غزة، فسارعت قوى الضبط الميداني للسيطرة عليه لتطلق قوات الاحتلال قذائف مدفعية وصواريخ من قبل طائرات الاستطلاع لتدمير المنطاد وحجب المعلومات الاستخبارية والتجسسية. لكن أوساطا إسرائيلية قالت إن المقاومة في غزة حازت على غنيمة ثمينة جراء حصول على كاميرات ومعدات تكنولوجية متطورة.
نحن حذرنا الاحتلال من عدوانه وانتهاكاته المستمرة واقتحاماته للقرى والمخيمات، وهو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، والاحتلال سيدفع ثمن جرائمه. وأيضا قصف قطاع غزة لن يثني المقاومة عن مواصلة ضرب الجهاد والمقاومة ضد العدو الصهيوني.
بعد ذلك توالت الأحداث الميدانية، فصعدت بحرية الاحتلال من اعتداءاتها على الصيادين قبالة شواطئ القطاع، ليزداد غضب المقاومة التي أطلقت ليلا صاروخا على ما يسمى غلاف غزة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وفي ذات التوقيت الذي اغتالت فيه قوة خاصة إسرائيلية 3 مقاومين في مخيم جنين.
الاحتلال هو الذي فجر التصعيد في كل مرة، هو الذي بدأ باغتيال 3 من المقاومين بالأمس في مدينة جنين القسام، اليوم يقصف هنا في قطاع غزة، هو من يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قادم بحكم سياساته العدوانية ضد شعبنا ومقدساتنا. المقاومة تترقب وجاهزة لصد أي عدوان على شعبنا أو مقدساتنا أو مقاومتنا.
صباح السبت بدأ جيش الاحتلال بشن سلسلة غارات على قطاع غزة شارك فيها سلاح المدفعية والجو، فاستهدفت طائرات الاستطلاع والطيران الحربي مواقع ومراصد للمقاومة الفلسطينية وأراض زراعية في مدينة غزة وشمال القطاع.
هذا التصعيد يعكس حالة المأزق والأزمة التي يعيشها الاحتلال الصهيوني، وهذه هي محاولة بائسة للنيل من إرادة وعزيمة شعبنا ومقاومينا الأبطال، استهداف مواقع المقاومة ومراصدها. هو يريد أن من ذلك أن ينال من إرادة وعزيمة مقاومينا ويبث الرعب في قلوبهم، ولكن هيهات هيهات.
هذا العدوان الإسرائيلي المستمر والمتدحرج في الضفة وغزة قد يفتح الأبواب على تصعيد أكبر في وقت تؤكد المقاومة استعدادها للرد وجهوزيتها لصد أي عدوان إسرائيلي على الفلسطينيين.
هذا وسبق المناورات في قطاع غزة تصعيد من قبل الاحتلال الصهيوني على الفلسطينيين في كل من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، ونفذ الاحتلال عملية اغتيال جبانة في جنين استشهد على أثرها 3 مقاومين، كما وشن سلسلة غارات على قطاع غزة في محاولة يائسة منه لثني فصائل المقاومة عن الرد على هذه الاعتداءات، والتي أكدت بدورها أنها لن تنال من عزيمة شعبنا بالتصدي للاحتلال ومجابهة سياسته العنصرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
في الحقيقة عادة تأتي المناورات العسكرية لرفع الجهوزية أو الاطمئنان على مستوى الجهوزية أو لرفع الروح القتالية أو القدرات القتالية، ولكن هي في الحالة الفلسطينية في الحقيقة تختلف عن أي مناورة قد تحدث في أي جزء من العالم، لأن الحالة الفلسطينية فريدة من نوعها خصوصا في قطاع غزة من ناحية الحصار، من ناحية التضييق، من ناحية شح الإمكانيات. لذلك أنا أعتقد المهم في هذه المناورة هو التوقيت، مع أن بيان أبو حمزة أكد أن هناك بالتحديد الوحدات الصاروخية والمدفعية، وهذا فيه إشارة مهمة للعدو الصهيوني وتذكير بما حدث في سيف القدس مايو أيار من العام الماضي. ولكن التوقيت هنا هو المهم، التوقيت جاء في مرحلة شديدة التعقيد والحساسية، في مرحلة تغول إسرائيلي على كل ما هو فلسطيني، في مرحلة عدوان واسع على الضفة، على جنين، على القدس، ازدياد الحصار على غزة رغم بعض ما يدعيه من تسهيلات من تصريح عمال وغير ذلك، والتصعيد في الإقليم أيضا، هناك تصعيد واضح في الإقليم ضد كل أطراف محور المقاومة. لذلك أنا أعتقد التوقيت هو المهم في هذه المناورة بالتحديد. هناك رسائل كما يبدو يراد إرسالها إلى أكثر من طرف على رأس هذه الأطراف وهو العدو الصهيوني، أن غزة لن تترك ساحة القتال ولا ساحة المواجهة، ولن تترك جنين ولن تترك القدس وحدها، وغزة من ضمن مشروع ومحور المقاومة وليست منفصلة عن أي مكان آخر. بشكل عام أو في المجمل التوقيت هو المهم في هذه المناورة رغم أهميتها التكتيكية والعملياتية على الأرض بالتحديد في هذه المرحلة الحساسة.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم من جديد ونواصل معكم جولة الأسبوع. ننتقل إلى الحركة الأسيرة، حيث فرض الأسير الفلسطيني خليل عواودة انتصارا ضد سلطات الاحتلال وأجهزته الأمنية المختلفة بعد التوصل لاتفاق بإنهاء اعتقاله الإداري. وقال نادي الأسير في بيان إن الأسير عواودة تلقى وعودا بتلبية مطلبه القاضي بإنهاء اعتقاله الإداري بعد إضراب دام 111 يوما. لجان المقاومة الفلسطينية باركت انتصار الأسير البطل خليل عواودة في معركة الأمعاء الخاوية، مؤكدة أن الأسير عواودة أثبت من خلالها أن الحقوق تنتزع انتزاعا ولا تستجدى. الزميل طلال عرب والتقرير التالي.
111 يوما من معركة الإضراب المفتوح عن الطعام كللها الأسير خليل عواودة بالنصر بعد تعهدات ووعودات من الاحتلال بإنهاء اعتقاله، حسب ما أفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان له أكد فيه أن الأسير عواودة واجه بإضرابه منظومة الاحتلال بكل مستوياتها. النادي أشار إلى أن الأسير عواودة وصل جراء إضرابه إلى مرحلة صحية خطرة وغير مسبوقة نظرا لامتناعه عن تلقي أي مدعمات للحفاظ على جسده، مما أدى إلى مكوثه في مستشفى أساف هاروفي لعدة أيام وعدة مرات يتنقل خلالها مع كل انتكاسة تطرأ على صحته. خليل عواودة المثقف الذي عزم على خوض الإضراب في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري ينتصر على جريمة سرقت أعمار الآلاف من الشبان الفلسطينيين، كما يؤكد النادي الذي يشدد على ضرورة مواصلة دعم المعتقلين إداريا في معركتهم التي يخوضونها عبر الإضراب ومقاطعة محاكم الاحتلال.
مستمعينا الكرام، نبقى في ملف الحركة الأسيرة، حيث انطلقت بشكل متزامن في الضفة الغربية وغزة حملة الحرية حق التي تطالب بالإفراج عن عشرات المحررين الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم عام 2014. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل سعيد بوريني.
حملة الحرية حق التي تطالب بالإفراج عن 55 أسيرا اعتقلتهم إسرائيل عام 2014 انطلقت في غزة. الفلسطينيون أطلقوا الحملة من أمام مقر الصليب الأحمر مطالبين الوسيطة المصرية بالتدخل.
نجدد مطالبتنا بضرورة وقف هذا الانتهاك الفاضح والإفراج عن كل من أعيد اعتقالهم ووقف هذه الانتهاكات بحق هؤلاء للمحررين، وهذه مطالبة لكل المؤسسات المعنية ومطالبة للوسيط أيضا المصري بالتدخل لإنهاء هذه المعاناة المستمرة والمتراكمة.
وأفرجت إسرائيل عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني مقابل أسير إسرائيلي حي قبل أن تعيد اعتقال العشرات منهم وإعادة الأحكام السابقة في خرق لبنود الصفقة.
أعلننا نحن في لجنة الأسرى بالتزامن مع أهلنا في الضفة المحتلة ومع كل المؤسسات العاملة في شؤون الأسرى بمؤتمر صحفي أعلني عن هذه الحملة، حملة إعادة الإفراج أو الإفراج عن الأسرى الذين تم إعادة اعتقالهم.
قليلا من الصبر، بالتأكيد ستتحقق آمالهم والحرية ستلازمهم وترافقهم ويكونوا بين أهلهم وشعبهم مستعززين مكرمين في صفقة مشرفة، صفقة ترفع رأس كل فلسطيني وفلسطينية.
وتشترط المقاومة الفلسطينية الإفراج عن محرري صفقة شاليط قبل البدء بأية مفاوضات حول صفقة جديدة تشمل 4 جنود إسرائيليين مفقودين بغزة.
المقاومة خلف هؤلاء الأسرى ستقوم بتحريرهم بإذن الله، كما حررنا في صفقة وفاء الأحرار. هؤلاء تعرضوا لظلم شديد جدا جدا، وهذا الظلم يجب أن يتوقف حالا.
8 سنوات مرت على اعتقال إسرائيل العشرات من محرري صفقة وفاء الأحرار، سنوات ظلت فيها المقاومة على عهدها ووعدها بتحريرهم قبل أي صفقة قادمة.
أيها الأحبة، وفي محطتنا الأخيرة لجولة هذا الأسبوع، رصد تقرير فلسطيني رسمي معاناة أكثر من 6 ملايين لاجئ فلسطيني مسجلين في سجلات الأنوروا في المخيمات. وذكر الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء في تقرير بمناسبة اليوم العالمي للاجئين أن أكثر من 28% من اللاجئين الفلسطينيين يعيشون في 58 مخيما رسميا تابعا للأنوروا. الزميل عصام أبو شارخ والتقرير التالي.
شكلت النكبة الفلسطينية أكبر عملية تطهير عرقي شهدها القرن العشرون، حيث شرد ما يقارب عن 800,000 فلسطيني قسرا من قراهم ومدنهم بقوة السلاح والتهديد من العصابات الصهيونية. فمنذ العام 48 توزع اللاجئون الفلسطينيون على الضفة الغربية وقطاع غزة والدول العربية المجاورة، أبرزها لبنان وسوريا والأردن، بواقع 10 مخيمات في الأردن و9 مخيمات في سوريا و12 مخيما في لبنان و19 مخيما في الضفة الغربية و8 مخيمات في قطاع غزة. وبلغ عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم حتى نهاية العام الماضي نحو 14 مليون نسمة، ما يشير إلى تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ النكبة. وتشير التقديرات السكانية إلى أن عدد السكان بلغ نهاية العام الماضي في الضفة الغربية والقدس 3,200,000 نسمة ونحو 1,200,000 نسمة في قطاع غزة. ورغم التطهير العرقي الذي تمارسه سلطات الاحتلال، يتمسك اللاجئون الفلسطينيون في الشتات بحق العودة إلى بلدهم والتي كفلتها قرارات هيئة الأمم المتحدة ذات العلاقة، ومن أبرزها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 الذي جاء في المادة 13 منه أن لكل إنسان الحق في العودة إلى بلاده، كما أكدت ذلك اتفاقية جنيف الرابعة وقرار الجمعية الذي نص على الآتي: تقرر وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء، إليك نجيء يا وطني، إليك نجيء. من وجد إذا مدته ريح هواك فوق الأرض فوق البحر يمتد. أعلن أنك لا
طليع في جيش محمد ترهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك أعلن أنك لست تهدد وطليع في جيش محمد يرهبهم أنك لا تخمد فتحرهم بلهيب ردودك زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب زلزلهم بالغضب اللائم هم أوهن من بيت عناكب يحمي الفارين فأر سودك غنت فيك جنين لحن صمودك للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانا واصنع للقدس التيجانا عزمك أعصار ما لانا يشمخ من